بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن المسألة. وفي المخطوطة: باب التعفف عن المسألة. والمسألة لغير ما ضرورة وحاجة ملحة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة فلا تحل المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سددا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقام ثلاثة من ذوي الحجى فشهدوا أن فلانا أصابته فاقة فلا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش وقوما من عيش، ورجل تحمل حمالة فلا تحل المسألة حتى يصيبها، وما عدا ذلك من المسألة فهي سحت يأكله صاحبه سحتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة قيمة بعنوان ذم المسألة، وأودع فيها أحاديث كثيرة حول هذه المسألة، والله المستعان. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية، وهو بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس، كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قول معاوية رضي الله عنه: إياكم وأحاديث، أي احذروا من أن تكثروا من الأحاديث دون تثبت وتروى فيها إلا حديثا كان في عهد عمر، أي فاحرصوا عليه ما كان من الحديث في عهد عمر، احرصوا عليه، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، أي من أن يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقله ولم ينقل عنه، فكان يخيفهم بذرته، وكانت له هيبة رضي الله عنه، فكان التحري في زمنه أكثر من الأزمنة التي جاءت بعده قال النووي رحمه الله قوله سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث في بعضها وأحاديث وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان إياكم الأحاديث. ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود من كلام معاوية أن الإنسان لا يحدث إلا من حيث يعلم ثبوته. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالإنسان يتثبت ويتبين في الأمور كيف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى وأحرى. ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي لا يفهم من كلامه أنه يزهد في العلم بل يحث عليه وعلى طلبه وعلى الحرص على الفقه في الدين، فإن ذلك منزلته عظيمة وهو في غاية الأهمية لكن مع التثبت. فقوله من يريد الله به خيرا هنا خيرا نكر في سياق الشرط تفيد العموم وتفيد تعظيم هذا الأمر. من يريد الله به خيرا أي دينيا أو دنيويا يمن عليه بالتفقه في الدين بمجالسة أهله بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح والفقه هو الفهم والله يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فمن فهمه الله العلم على حقيقته فهذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. وقوله من يريد الله به خيرا أي كاملا إذ أن التنوين يفيد الكمال ويدل عليه. يفقهه في الدين أي يصيره فقيها عالما في دين الله وفي أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا شرف عظيم ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العيني معلقا على قوله يفقهه أي يجعله فقيها في الدين. والفقه لغتان الفهم وعرفان العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، ولكن لا يناسب هنا إلا المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. ونكر خيرا على أن التنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه أي خيرا عظيما، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وقوله يفقهه في الدين يشمل الدين كله، وفي مقدمة ذلك توحيد الله وعبادته، فهذا هو الفقه الأكبر. وأيضا يشمل معرفة الأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. فالإنسان يحرص على الفقه وعلى العلم حتى يحسن فهمه ويحسن استنباطه للأحكام من أدلتها. ثم قال رضي الله عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، أي حافظ على ما عندي من خزائن رزق الله، قاسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، إنما أنا خازن. وفي رواية: إنما أنا قاسم، أي ما أمرت بقسمته مما أنا خازن عليه مما عندي من رزق الله تبارك وتعالى. ويعطي الله، فالمعطي هو الله. وفي الحديث وفي الدعاء الآخر المشهور: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فمن أعطاه الله فلا مانع لما أعطاه، ومن منع فلا معطي لما ومن منع فلا معطي لمن لما منعه سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، وخزائن كل شيء بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، أي لا بركة في ذلك العطاء. قوله: فمن أعطيته عن طيب نفس، أي عن غير مسألة ولا استشراف ولا تطلع. أعطي الإنسان مالا، فهذا المال الذي يعطاه بهذه الصورة يجعل الله عز وجل له فيه بركة، ويكون متاعا بلغ له إلى حين. ومن أعطي عن مسألة وشره، ولا سيما إلحاح وإلحاف، فهذا المال الذي دخل عليه من هذا السبيل بهذه الصورة لا بركة فيه، فيكون حاله كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله، أي لا يقنع من شيء ولا بركة في هذا المال. فالحذر الحذر من أن يسأل الإنسان أو أن يتطلع أو أن يستشرف لغير ما ضرورة أو حاجة ملحة. فالاستعفاف أمر مطلوب، ولو لم يكن من فوائده إلا أن الله يعف العبد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف عفه الله، ومن يستغني غنه الله. والإنسان إذا نزلت به نازلة وحاجة ينزلها بربه سبحانه وتعالى، وهو القائل: وآتكم من كل ما سألتموه سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.